اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان كلام التستري رحمة الله عليه، وقلنا أنه تعرض إلى عدة مطالب فيما هو المنقول عنه في عبارته. المطلب الأول الذي تقدم هو أنه قد يحصل عندنا اشتباه في العوض والمعوض بقابليته للانطباق على كثيرين، فلا بد حينئذ من تمييز صاحب العوض وصاحب المعوض، وهذا ما مر بحثه سابقا. ليش ما تشغل المكيفات؟ وهذا ما مر بحثه سابقا. النقطة الثانية وهو تمييز البائع والمشتري لا من جهة العوض والمعوض، ركز معي، تمييز البائع والمشتري لا من جهة حيثية قابلية العوض أو المعوض للانطباق على كثيرين، بل من جهة أخرى، وهو أن الشخص قد يستعمل الألفاظ المشتركة التي تستعمل في بعت وشريت، فلا يتميز البائع والمشتري. وتوضيح ذلك مر علينا في أبحاث ألفاظ وصيغ العقود أن بعض الألفاظ مختصة بالبيع، وبعضها مختصة بالشراء، وبعضها قابل للانطباق على البيع والشراء. فإذا استعمل اللفظ المختص بالبيع فقال بعتك الكتاب بالعباءة، فواضح أن الأول اللي هو الأول الذي ذكره هو ما له البائع، البائع هو مالك الكتاب، مالك، أنا شكت مثال بعتك الكتاب بالعباءة، فالأول الذي ذكره في بعتك هو مالك المعوض، والمدخول الباء هو مالك العوض، فيتميز البائع والمشتري ببركة أنه استعمل اللفظ المختص بشنه؟ بالبيع. فقبل مدخول الباء هو البائع، بعد مدخول الباء هو ملك المشتري. ولو عكس، استعمل اللفظ المختص نعم بالشراء أيضا قد يتحدد. المشكلة أنه لو استعمل لفظا مشتركا قابلا للتعبير عن البيع والشراء كما مر علينا سابقا في صفحة 134 من هذا الكتاب، كما لو قال شريت، فإن لفظ شريت يصح أن يستعمل في البيع ويمكن أن يستعمل في الشراء، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، بل قيل أنه بحثنا لم يستعمل الشراء إلا في القرآن إلا بمعنى البيع. فإذا الشراء سنخ لفظ قابل للانطباق على البيع وقابل للانطباق على الشراء. أو مثلا بادلت أو تملكت أو نقلت، تملكت، بادلت، نقلت، شريت، سنخ ألفاظ مشتركة قابلة للانطباق على كثيرين من جهة البيع والشراء. ومن هنا إذا استعمل الشخص اللفظ المشترك ولم يعين في ذهنه من هو البائع ومن هو المشتري، نقع عندنا مشكلة ومر علينا بحث لو حصل النزاع عند استعمال الألفاظ مشتركة. مثلا لو حصلت المعاملة بين حيوانين فقال بادلتك الحيوان بالحيوان فأيهما الثمن وأيهما المثمن، من هو البائع من هو المشتري، كل منهما يملك حيوان وأنت قلت نقلت الحيوان بإزاء حيوان، بادلت الحيوان بالحيوان. ويترتب على ذلك أن من كان مشتريا يثبت له خيار الحيوان والبائع لا يثبت له خيار الحيوان، كما سيأتيكم أو مر عليكم في بحث الخيارات حيث ذهب المشهور إلى اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ولا يشمل خيار الحيوان البائع. فإذا من هو البائع من هو المشتري؟ أو كان شخص وكيل عن اثنين، أحدهما وكله أن يبيع حيوان بل والآخر وكله أن يشتري حيوان وأجرى معاوضة وهو وكيل عن اثنين، فلم يتميز أين البائع وأين المشتري. إذن نحتاج إلى تمييز البائع والمشتري لا لمشكلة فقط قابلية العوض والمعوض للانطباق على كثيرين كما ذكرنا بالأمس، بل نحتاج أحيانا للتمييز لقابلية الانطباق على كثيرين من جهة استعمال الألفاظ المشتركة. هذا النقطة الثانية التي تعرض لها التستري في كلامه، فقال عبارته نعم قال أو وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما، كما لو قال شريت حيوانا لموكلي بحيوان لموكلي، إذا موكلك هذا الحيوان لمن والحيوان الثاني لمن، بل وشريت قابل للانطباق على البائع وعلى المشتري. خش النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يتعرض المصنف أنه في الموارد التي هي قابلة للانطباق على كثيرين، ما هي حكم هذه المعاملة سواء قابل للانطباق على كثيرين من الجهة الأولى أو قابل للانطباق على كثيرين من الجهة الثانية. فأفاد المصنف أفاد التستري رحمة الله عليه إن كان هناك تعيين من قبل من؟ من قبل المنشئ ولو بالنية في قلبه فالعقود تابعة للقصود، فما نواه ودعاه إلى إنشاء المعاملة يكون العقد له بحسب ما نواه لأن العقود تابعة للقصود. وأما إذا فرضنا أنه لم يعين جهة خاصة وأطلق، فيقول التستري إن كان هذا الإطلاق فيه حصة ينصرف إليها اللفظ عند الإطلاق، كما لو دارت المعاملة بين أن تكون لنفسه من باب الأصالة أو لغيره من باب الوكالة، كما لو وكل أن يشتري 5 كيلو من البيض، وكل أن يشتري 5 كيلو من البيض فذهب إلى السوق واشترى 5 كيلو من البيض ولم ينوي أن هذا البيض لمن؟ لموكله، فأطلق وهذا قابل للانطباق في حد ذاته أن يكون لنفسه أو يكون لموكله. مر علينا في بحث معامل ألفاظ المعاملات أن وقوع العقد عن نفسه عند العقلاء لا يحتاج إلى مؤنة ثبوتية بأن يقصد نفسه، المهم أن لا يقصد غيره، متى ما لم يقصد غيره وقع العقد عن نفسه، لا أنه لا بد أن يلاحظ وقوع العقد عن نفسه. فوقوع العقد عن الغير عند العقلاء يحتاج إلى لحاظ الغير ففيه مؤنة ثبوتية وهو لحاظ الغير، وأما وقوع العقد عن نفسه لا يحتاج إلى مؤنة ثبوتية إذ يكفي عدم لحاظ الغير، فيدور الأمر بين اللحاظ وعدم اللحاظ، فإذا أطلق فيحمل هذا على أن البيع يا سيدنا لمن؟ لنفسه. وإن فرض أنه لا يوجد انصراف، أنا ما قصدت البيع عن نفسي، أنا قصدت البيع عن موكلي، وموكلي قابل للانطباق على كثيرين. السيد وكلني أن أشتري 5 كيلو من البيض، والشيخ مصطفى وكلني أن أشتري 5 كيلو من البيض، فذهبت وقلت اشتريت 5 كيلو بيض لموكلي بدينار، وبعدين ان شاء الله نعينه بالقرعة. واضح؟ بعدين نعينه بالقرعة، القرعة لكل امر مشكل. يقول التستري المعاملة فاسدة لأنها أنشأ معاملة لم يعين فيها من هو البائع ومن هو خط العين المشتري، من هو البائع أو من هو المشتري، من هو مالك العوض، من هو مالك المعوض. قال فإن عين، فإذا عين جهة خاصة، زيد موكل الأول، موكل الطويل، موكل البحريني مو اللبناني، فإن عين جهة عينت، وإن أطلق، مو قصد الإبهام شيخنا، أطلق مو أبهام، أطلق. واضح؟ وإن أطلق فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين الاختياري، لا فرق بين التعيين الاختياري بالنية أو وجود إطلاق ينصرف إلى حصة، هذا تعيين ببركة الانصراف، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره، إذ لم يقصد الإبهام ولم يقصد التعيين بعد العاقل. وإلا لو قصد الإبهام إذا مكتوب، إذا ما قصد، إذا قصد الإبهام باطل بعد، واضح ماكو إطلاق بعد قصد الإبهام. أما وإلا لو قصد يقول إبهام الآن موكلي من هو، أنا أبهمت، أو هو عن نفسي أو عن غيري، أنا ملتفت للمطلب، قال أنا أبهم الآن، بعدين إن شاء الله نحدد، أشوف أسأل زوجتي، إذا زوجتي تريد 5 كيلو بيض أجعل العقد شنو شيخنا؟ لنفسي. إن زوجتي ما تريد البيض جعلت العقد لموكلي. واضح إن شاء الله. قال وإلا إذا قصد الإبهام والتعيين بعد العقد وقع لاغيا، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره، مو مختص بباب البيع، هذا مو بائع ومشتري، جامع لكل العقود. هذا المطلب كم شيخان عليك الحساب؟ مطلب رقم كم؟
3.
نعم، الآن المطلب الجاي المطلب الرابع، ما هو الدليل على التعيين؟ ليش تدوخون العالم؟ لابد أن يعين البائع مالك الثمن ومالك المثمن ويميز البائع عن المشتري، لماذا لا تقول أنه ينشئ المعاملة على إبهامها ويعين بعد العقد؟ فلماذا لا تقبل التعيين بعد العقد؟ لابد أن يكون التعيين في حين العقد. ليش الضيق على الأمة؟ قال التستري نحن نذكر لكم دليلين على ذلك، نذكر دليلين على المطلب. أما الدليل الأول، لو لم يعين يا شيخنا، يا شيخ هاشم، لو سمي هشام أسهل لنا، يا شيخ هاشم، لو هاشم صعبة هشام أسهل، بل لو لم يعين للزم بقاء الملك بلا مالك، وهو غير معقول، غير معقول بقاء الملك بلا مالك. ما هو وجه الملازمة؟ لماذا إذا لم نعين يلزم بقاء الملك بلا مالك؟ توضيح ذلك، الملكية من مقولة الإضافة، فهي إضافة بين المالك والمملوك، فلا تعقل ملكية إلا إذا وجد مالك ووجد مملوك، لأن الإضافة متقومة بطرفيها بالمالك والمملوك. وبناء على هذا لو قال الوكيل بعت كيلو من الحنطة عن موكلي بهذه الدينار وقد وكله اثنان في بيعي، شنو؟ في بيعي كيلو من الحنطة أو كيلو من الأرز، فحينئذ من هو الذي انتقل له الثمن؟ هل بذلنا الثمن؟ هذه الدينار التي دفعها المشتري هل انتقلت إلى المالك الأول الموكل ألف أو انتقلت إلى الموكل باء؟ وحيث إنه لا مرجح لأحدهما على الآخر لأنهما كلاهما ذو نسبة واحدة، فيلزم خروج الدينار من ملك المشتري ودخولها في ملك بائع مبهم، ولا يوجد بائع مبهم في الخارج، فصارت ملك بلا مملوك، فصار مملوك بلا مالك، فيلزم أن تكون الدينار معلقة في الهواء تنتظر القرعة متى يحصل التعيين بعد ذلك. إذن يلزم من ذلك أنه بقاء الملك بلا مالك معين، لأنه خرج الثمن من كيس المشتري ولم يدخل في كيس البائع المعين، والعكس بالعكس، لو كان الإبهام من الجهة الثانية خرج دخل، بل احنا قلنا شنو في مثالنا، بل دخول الثمن، خروج بل انتقال المثمن إلى من غير واضح، هل انتقل المثمن إلى الموكل الأول أو انتقل المثمن إلى الموكل الثاني؟ إذن يلزم بقاء الملك بلا مالك، إلا أن تقولوا ما حصل نقل وانتقال، إذن ما كبيع، لأن حقيقة البيع النقل والانتقال، فإما أن تلتزم ما يكون نقل وانتقال فلا يعقل بيع بلا نقل، إذا حصل نقل والانتقال فحيث إن الثمن أو المثمن قابل للانطباق على كثيرين فيحتمل أنه دخل في كيس الأول والثاني وترجع أحدهما بمرجح، فيلزم أن يكون هناك ملك بلا مالك وهو غير معقول. واضح إن شاء الله. قال والدليل، هي الدليل الأول، خلنا نقرأ، والدليل على اشتراط التعيين ولزوم ترتيب الآثار، ترتيب الآثار عليه في هذا القسم، يا قسم إذا كان العوضين أو أحدهما كل بحثنا كله في هالقسم الآن، إذا كان كلا العوضين أو أحدهما كلي، أنه هذا الوجه الأول، لولا ذلك لولا التعيين لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر وهو باطل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ما يفيد شرط متأخر، متأخر ما يفيد شرط متأخر،
النقل حسب بعدين قرعة هذا يكشف من أول الأمر كان لا،
ما في يقول لك يكشف، هذا هذا مو شروط شرط المتأخر أولا خلاف يحتاج لدليل، مشكلة أنه من حين المعاملة مبهم، بل حتى ثبوتا الشرط المتأخر إنما يأتي فيما كان قابلا للحوق، شنو كان قابلا للحوق الملكية، هو من أول ما وقع غير معين، هو غير أول ما وقع في لوح الواقع هو غير معين، إذا كان في لوح الواقع غير معين فإن القرعة أو أن الشرط المتأخر وهذا التعيين ما يرفع غير المعين في الواقع إلى معين في الواقع، بالنتيجة هي مشكلة تكوين، هو غير معين في الواقع، ما دام غير معين في الواقع فما يمكن أن نحكم بدخوله في كيس الأول أو الثاني، لأنه في كيس أي منهما ترجيح بلا مرجح. الوجه الثاني، يقول التستري إذا لاحظنا كلمات الفقهاء في باب المعاوضات فإننا نرى أنهم تسالموا وأجمعوا على أنه لا بد من الجزم بجميع الخصوصيات التي في المعاملة، وإلا قالوا أن المعاملة غررية أو أن المعاملة فيها جهالة، فاشترط العلماء في المعاملة أن لا يكون هناك غرر، أن لا تكون هناك جهالة، وقالوا أنه لا بد من عدم الجهالة في خصوصيات المعاملة. وإذا كان الثمن أو المثمن قابلا للانطباق على كثيرين، فحصل هناك نحو من الجهالة في هذا الثمن لمن؟ هذا الثمن لمن؟ فلم يحصل هناك جزم بالخصوصيات الموجودة في المعاملة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه في باب المعاملات. إذن النكتة الأولى ثبوتية، والنكتة الثانية إثباتية. قال وأن لا يحصل الجزم، يلزم أن لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، يعني الكليين، ولا بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على من هو المالك للثمن حتى يترتب عليه حرمة التصرف ووجوب التسليم والوفاء بالشرط. ما تترتب إذا ما حددت الباع والمشتري، ما بتترتب سائر الآثار. وفساد ذلك ظاهر لأنه مخالف للإجماع والتسالم، مخالف للعقلاء. إن قلت، وهذا يحتمل أن هذا اختلف وجه ثالث أو أنه إشكال ودف، ماكو فرق له. الوجه الثالث، خلي وجه ثالث، الوجه الدليل الثالث، وهو أنه النكتة في عدم اعتبار التعيين اللاحق بعد المعاملة هو قصور أدلة الإمضاء عن الشمول لهذه المعاملة، وهذا ما كررناه كثيرا في باب البيع. لكي نحكم على أن المعاملة صحيحة لا بد أن يشملها دليل الإمضاء، أوفوا بالعقود حل الله البيع. وأدلة الإمضاء إنما موضوعها العقود المتعارفة عند العقلاء، العقود العقلائية المتعارفة هي مصب الإمضاء، هي ما حكم الشارع بتنفيذه. وإذا رجعنا إلى العقلاء، جعل الثمن أو المثمن كلي قابل للانطباق على كثيرين كالأمثلة التي ذكرناها أمس واليوم، ليست هي موارد للعقود متعارفة عند العقلاء، فحينئذ لم يتعارف عند العقلاء أن يتحقق إبهام حين المعاملة، وبعد ذلك يتكئون على التعيين بعد المعاملة. هل هذه معاملة عقلائية؟ هل عندنا معاملات عقلاء أن العقلاء يجرون معاملة بحيث أنه البائع أو المشتري أو كلاهما غير محددين، وبعد ذلك يوم يومين حددون البائع والمشتري بالقرعة بالاتفاق؟ هذا التعيين الطولي بعد المعاملة، التعيين اللاحق بعد، الأمر غير عقلائي، فلا يشمله أدلة الإمضاء. وإذا كان هناك قصور في أدلة الإمضاء، ما هو الجاري؟ أصالة الفساد في المعاملة. واضح شيخنا إن شاء الله؟ هذا وجه ثالث. قال ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب بعد المعاملة، ولا على صحة العقد المبهم لانصراف الأدلة أوفوا بالعقود إلى الشائع المعهود من الشريعة والعادة. ليش؟ لأن هذه أدلة إمضائية، والإمضاء للعقود العقلائية المتعارفة، فوجب الحكم بعدم الصحة إذا الأدلة ما تشملها، وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فالجاري أصالة الفساد. هذا هو المطلب
الرابع.
المطلب الخامس، تعرض في المطلب الخامس إلى فرع من الفروع. لو فرضنا أن الفضولي، فضولي فضولي يعني هذا فضولي من الطراز الأول، فضولي على أقسام، شيخنا سيأتي فضولي تشكيك تشكيكي فيها، هذا فضولي من الطراز الأول، قال أنا أريد أشتغل في ذمم الناس، مو في أعيانهم، في ذممهم، هم كبع شوية بعد إن شاء الله مدارس، فضولي دار الزحمة. فيقول بعت هذا الكتاب بعشرة دينار في الذمة. ذمة من هو؟ تارة يعين ذمة من؟ فقال بعت هذا الكتاب بعشرة دينار في ذمة زيد. فهذا فضولي بلحاظ من؟ المشتري. وكتاب ماله، مو فضولي بلحاظ البائع، بس فضولي بلحاظ من؟ قال بعت هذا الكتاب اللي هو ملكي بعشرة دينار في ذمة فلان، وهم قال قبلته. صارت هناك شنو؟ مشتري إيجاب عن النفس وشراء بالفضولية، يلعب في الذمم حتى تصير ذمة فيها عشرة دينار، لي أملك في ذمة عشرة دينار. فهنا يقول المصنف التستري، مصنف التستري صار مصنفنا اليوم، يقول التستري إذا كان عين الفضول عين المشتري أو عين البائع عندما أجر المعاوضة على الكلي في الثمن أو المثمن، عين أن هذا الكلي في ذمة من، فما عندنا مشكلة، تتوقف على شنو؟ الإجازة. فيتوقف على إجازة من أضيفت إليه الذمة بائعا كان أو مشتريا. وأما لو قال لا، بعت هذا الكتاب بدينار في ذمة أحد الأخوين في بيت جاري، أحد هذا أحد الأخوين قابل للانطباق على كثيرين، على الأخ الأول إن شاء الله بعدهم يتفقون يا بعض، واللي يصير في ذمته يقبل يجيز، فالسابق لابق. يقول التستري هذه المعاملة باطلة لأن فيها إبهام ولا يفيد الإجازة، لأن الإجازة فرع أن المعاملة صحيحة في حد ذاتها. فقال وعلى هذا فلو شرى الفضول، قال اشتريت لأحد كيلو برتقال بدينار في ذمته، هم هذا فضولي للبائع وفضولي للمشتري، يصير فضولي من الجهتين. قال فلو شرى الفضولي لغيره في الذمة، هذا فضولي بلحاظ الشراء المشتري، فإن عين ذلك الغير تعين ووقف على إجازته سواء تلفظ بذلك الغير أو نواه، وإن أبهم مع قصد الغير، يعني مو ليس لي، يقول أنا مو لي، أنا عارف أنه لو أنا أطلقت بيقع لي، أنا لا، أنا ليس لي، هو لغيري، إذا غيرك من؟ قال إن شاء الله بعدين في عقل جبرائيل تحدد، واضح. قال وإن أبهم مع قصد الغير، ليش قال مع قصد الغير؟ لأنه ما لو ما يقصد الغير يقع نفسه، فقال مع قصد الغير، لا بد من قصد الغير، بطل ولا بطل ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز، ليش؟ لأنه باطل وليس صحيح بالصحة التأهلية. إلى أن قال هذا مطلب انتهى الخامس. المطلب السادس الآن بيدخل، لو كان كلا العوضين جزئيين، لو فرضنا أن كلا العوضين جزئيين شخصيين، بعتك هذا الكتاب بهذا الجهاز، ففي هذه الحالة هل نحتاج إلى التعيين أو لا نحتاج إلى التعيين؟ لو كان العوض والمعوض كلاهما شخصيا، ذكر عبارة الشيخ الأعظم قبل أن يدخل في الوجوه تحتاج إلى تأمل، خل نقرأها الآن، وإن هذا شروع في القسم الآخر وهو كون العوضين كلاهما جزئيين. وإن لم يتوقف تعيين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معينين، قال ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما، هذا قيد احترازي لو قيد توضيحي. إذا كان معينين قال ولا يقع العقد فيهما في العوضين المعينين على وجه يصح إلا لمالكهما، هل هذا قيد احترازي يا شيخنا أو قيد توضيحي؟ واضح سؤال؟ شنو تقولوا؟ العينين شخصيين وبعبارة أخرى، هل يعقل أن يفرض صورة أن تكون كلا العينين شخصيتين وقابلة للانطباق في حد ذاتها على كثيرين حتى يقول ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما؟ أو هذا قيد توضيحي بيان لواقع المطلب؟ كل الشرع حسب مراجعتي القديمة يوم كنت أدرس ويوم كنت أدرس وأتباحث وأدرس كلها تقول أن هذا المثال هذا قيد توضيحي. ما في عندنا صورة أن يكون العين كلاهما شخصيتين وهم قابلة للانطباق على كثيرين، ولكنه يمكن أن يحمل على الاحترازية. فالأصل في القيود احترازية. شلون؟ وهو ما أفاده بعض أساتذتنا أيضا حفظه الله ورعاه، فقال لو فرضنا أنه حصل البيع المعاطاتي بيني وبين الشيخ مصطفى وبناء على نظر المشهور البيع المعاطاتي يفيد الإباحة، فالشيخ مصطفى اشترى العين مني، اشترى هذا الجهاز، قلت بعتك أو ما قلت بعته، أنشأنا معاطات بيع بالمعاطات يكون فيها المعوض هذا الجهاز والعوض هو هذا الكتاب، فالشيخ مصطفى المشتري أخذ هذا الجهاز الذي هو الآن مو مالك له مباح له، فلو أراد الشيخ مصطفى أن يجري المعاوضة على هذا الجهاز الذي هو مباح له، قالوا في بحث بيع الفضولي هذا يمكن الشيخ مصطفى أن ينشئ المعاوضة على هذا بنحوين، إما أن ينشئ المعاملة له فيدخل المعوض آنا ما في ملكه لأنه لا بيع إلا في ملك، ويمكنه لأنه مباح له أن ينشئه لي أنا المالك الأصلي. فالشيخ مصطفى الذي اشترى العين بالمعاطات هو يباح له العين، فلما كانت العين مباحة له قابلة أن تقع المعاملة الآن على هذا الشخص على طريقتين، قابلة أن تبقى على اثنين، إما أن يقع العقد للمشتري الفضول للمشتري المعاطات فيكون العقد له، وقابل أن تقع المعاوضة للمالك الأول، فيمكن للشيخ مصطفى يقول بعت هذا الجهاز لمن باعني بالبيع المعاطى لأن هو المالك وأنا مجرد يباح لي التصرف، إذن أمكن وقوع العقد على العين الشخصية قابل توقع على كم قسم؟ على نحوين، إما أن يكون البيع الصادر من المشتري بالمعاطى المباح له العين البيع له أو البيع للمالك هنا قد يقال نحتاج إلى التعيين، إما التعيين الناشئ بالتعيين بالانصراف أو التعيين الناشئ بالنية. إذن هذا عين شخصية ووقعت المعاملة على عين شخصية وقابلة للانطباق يا شيخنا على وين؟ كثيرين. فإذا يا شيخنا درست الكتاب وسألك الطالب وقال لك هذا القيد احترازي أو القيد توضيحي، قل هنا محتملان والأصل في القيود الاحترازية، فنأتي بكلامي. واضح شيخنا؟ بعض الطلبة يبحوشون هنا وهنا يجننون الأستاذ، تحصل لك طالب جننك خلاص ما تقدر تعيش. بعض الطلبة يدوخوا الأساتذة كلها أسئلة وكلها مناقشات، يدور له إشكالات من هنا وهناك من الجن ويطلع يعطيها الأستاذ، كل شيء يبي الأستاذ يجاوب. خوش، أرجع إلى أصل المطلب. إذا كانت المعاملة واقعة على الأعيان الشخصية هنا هل يشترط التعيين أو لا يشترط التعيين؟ هنا ثلاثة أوجه أو أقوال. كم وجه؟ ثلاثة. الوجه الأول أنه لا بد من التعيين حتى في الأعيان الشخصية، إما بالنية أو بالإشارة أو باللفظ أو بالإطلاق الموجب للإنصراف، لا بد من تعيين، تعيين اختياري بالنية باللام بالإنصراف، لا بد من التعيين. هذا مسلك الأول، فلا فرق بين الكلي، لا بد من التعيين. وجه آخر يقول لا بل لا يشترط التعيين مطلقا، المعاملة تقع في نفس الأمر والواقع لمالك العوضين الشخصيين، ما نحتاج أن نعين عن رأسنا. بل لو قال بعتك هذا الكتاب كتاب المكاسب عن زيد بكتاب الكفاية عن عمرو، وكان في الواقع أن مالك كتاب المكاسب شخص ومالك كتاب الكفاية شخص آخر، لغى تعيينه، لا أثر له، وجوده كعدمه، وتقع المعاملة في الواقع يا شيخنا لمالك الواقعي للعين الأول والعين الثاني، فما نحتاج إلى التعيين أصلا، ولو عين على خلاف الواقع تعينه لغو لا أثر له، وجوده كعدم. المسلك الثالث هو التفصيل، نحن لا نقول شيخ حسين بعبارة أصولية بشرطية التعيين، نقول بمانعية قصد الغير بقصد الخلاف، فنحن لا نرى الشرطية، لا نقول بشرطية التعيين في العوضين الجزئيين، نقول بمانعية قصد الخلاف، فلو قصد الخلاف صار مانع، لا أن التعيين شرط. فلو قال بعتك هذا الكتاب المكاسب بكتاب الكفاية، ما نحتاج إلى تعيين، يقع المعاملة على لمالكهما الواقعي. أما لو قال بعتك كتاب المكاسب عن عمرو بكتاب الكفاية عن زيد، وكان في الواقع الكتاب الأول والثاني لغير من ذكرهما، فقصد الخلاف، قصد الخلاف مضر ولا تصح المعاملة. إذن كم قول عندنا؟ ثلاثة. التعيين مطلقا شرط، المبنى الثاني عدم التعيين مطلقا، لا التعيين شرط ولا قصد الخلاف مانع، المبنى الثالث أن قصد الخلاف مانع وإن لم يكن التعيين شرط. اتضح إن شاء الله. هذا نقطة كم؟ سادسة. قال ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما. الآن أقوال ثلاثة، ففي وجوب التعيين، التعيين باللفظ أو الإشارة أو الإطلاق، هي أو الإطلاق مو وجه آخر، هذا إما تعيين اختياري أو تعيين انصرافي انطباقي، تارة يكون تعيين باللفظ، تعيين بالنية، تعيين بالإشارة، أو أحد تعيين قهري انطباقي عن طريق الانصراف أو الإطلاق المنصرف إليه، هذا قول أول. أو عدمه عدم التعيين مطلق، وش مطلق يعني قصد الخلاف أو لم يقصد الخلاف، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل وعدم التصريح بالخلاف فيصح. أوجه، إذن أيهما الأفضل من هذه الوجوه؟ شوف العبارة الآن، فننوا العلماء لما جاءوا إليها، قال أقواها الأخير وأوسطها الوسط وأشبهها بالأصول الأصول الأول. شنو هاي الصيغة يا سيدنا؟ أقواها الأخير، إذا أقواها الأخير أليست هي الأوساط؟ هي، يقول لا، أقواها الأخير وأوسطها الوسط وأشبهها للأصول الأول. شنو هالصيغة العبارة؟ مثل اللي قالوا تجمع بين القصر، بل القصر والتم، بعضهم يقول أن القصر أحوط والتمام أتم وأكمل في موارد التخيير في الحائر الحسيني، بعضهم يقول والقصر أحوط والتمام أفضل، قول أفضل أحوط والأفضل، شو يعني هذا أحوط وأفضل؟ كيف يعني؟ كيف وش قصده؟ كيف أوسطها الوسط؟
يعني
تاني قوي، يعبر عن أوسطها كيف قوي؟ إذا ذاك أقوى كيف يكون قوي؟
أقوى الأخير والأوسط وسط يعني قوي
وأقوى، والأول أشبهها بالأصول، كيف يعني الأصول؟ فقال الأعلام توضيح ذلك. هاي النقطة كام؟ سابعة. إذا نجي بالعكس حتى تتضح، نجي إلى القول الثالث. إذا جئنا للقول الثالث فهو مناسب لأصالة الفساد في المعاملات. فإذا كنا نحن وأصالة الفساد في المعاملات، فنرى أنه لو فرضنا أن الإنسان قصد الخلاف، فهل قصد الخلاف مانع أو ليس بمانع؟ فشككنا في المانعية، واضح إن شاء الله. فإذا شككنا في المانعية ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، فما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في المانعية في المعاملات؟ أصالة الفساد. إذ نحتمل أنه لم يحصل النقل والانتقال لابتلاء المعاملة بهذا المانع، ومع احتمال المانعية نجري أصالة الفساد في المعاملة، وحينئذ يكون مقتضى الأصول العملية أن قصد الخلاف ما مانعون. هذا ما يرجع إلى المبنى الثاني. أما المبنى الثاني وهو أنه لا نحتاج إلى تعيين مطلقا ولا قصد الخلاف مانع، من أي باب؟ من باب أنه أنا التعبير، أنا قلت بداية الأخير أول شيء صحيح، مفروض الأول، أنا اشتبهت، أنا أعيد التعبير، الأول التعيين، مو عدم قصد الخلاف، غير التعبير، اشتباه. نرجع إلى الأول، ما هو الأشبه بالأصول؟ الأول التعيين. ليش؟ لأنه متى ما شك، نفس النقطة يعني، متى ما شككنا في الشرطية في أنه هل يشترط التعيين أو لم يشترط التعيين، ما هو الجاري عند الشك في الشرطية على مستوى الأصل العملي؟ أصالة الفساد في المعاملات عند الشك في الشرطية، فحينئذ الجاري أصالة الفساد. هذا وأشبهها للأصول، أي أصالة الفساد هو الأول، لأن الأول الجاري فيه الشك في الشرطية، فالجاري أصالة الفساد، فلا بد من التعيين. خب، أما أوسطها الوسط، عدم التعيين مطلقا من باب أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، بل عندنا إطلاقات أدلة لفظية، عندنا أصل لفظي، أفو العقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، ومتى ما شككنا في شرطية من الشروط، شك في شرطية الصحة، فينفى الشرط المشكوك بالأصول اللفظية وهي عمومات أوفو بالعقود. قال أوفوا بالعقود سواء حصل التعيين أو لم يحصل التعيين. وقد مر علينا في أول كتاب البيع أننا إذا شككنا في شرطية أو مانعية، فما هو الجاري؟ لا تصل النوبة إلى أصالة الفساد وهي أصل عملي، الجاري هي الأصول اللفظية، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، فيكون مقتضى الصناعة بلي اللفظ وهي الرجوع إلى العمومات، نفي الشرطية ونفي المانعية. إذا شككتم في شرطية التعيين تنفوه، إذا شككتم في مانعية الخلاف تنفوه. هذا أوسطها الوسط. إذن كيف أقواها الأخير؟ ها، لا، نقول بأنه الأدلة الإمضائية إنما تجري في موارد العقود المتعارفة عند العقلاء، والدليل أدلة الإمضاء إنما تمضي العقود العقلائية، وليس من العقود المتعارفة عند العقلاء أن يجرون معاوضة على عين شخصية مع قصد الخلاف. إذا قصد الخلاف في المعاوضة إذا كانت العينين شخصيتين فليست المعاملة عقلائية، وإذا كانت المعاملة غير عقلائية لا يشملها أدلة الإمضاء، فأدلة الإمضاء قاصرة عن الشمول في مورد قصد الخلاف، فينبغي التفصيل، هل قصد الخلاف أو لم يقصد الخلاف؟ فأقواها وين؟ الأخير. وأوسطها الوسط، وأشبهها بالأصول الأول. هذا تمام الكلام في النقطة 7. سادسة سابعة سادسة سابعة
سابعة كلا
السابعة النقطة الآتية إن شاء الله السابعة يأتي إن شاء الله قوله وفي حكم التعيين ما إذا كذا وعلى الأوسط كذا ليخلف في فروع وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.